اللهم صل على محمد وآل محمد. قال قدس سره، مسألة جديدة ما عندنا تكرار، مسألة 272. لا بأس بالتضليل للنساء والأطفال وكذلك للرجال عند الضرورة والخوف من الحر أو البرد. بعد أن ذكر، انتهت المسألة، بعد أن ذكر قدس سره سابقا أن التضليل محرم على المحرم، أراد في هذه المسألة أن يستثني أصناف ثلاثة، وهم النساء والأطفال والرجال عند الضرورة. فإن هؤلاء يجوز لهم التضليل، غاية الأمر بالنسبة للنساء والأطفال لا تجب عليهم الكفارة، هذا هو ما أشار له، الآن ليس في صدده. بخلافه بالنسبة إلى الصنف الثالث، أعني الرجال عند الضرورة، فإنه تثبت في حقهم الكفارة. أما ما هو مستند هذا الاستثناء؟ الوجه في ذلك، أما بالنسبة إلى النساء فالمقتضي للتحريم في حد نفسه يمكن أن يدعى أنه تام، فإن الروايات السابقة أخذت عنوان المحرم، حيث ورد فيها مثلا سألته عن الظلال للمحرم، ومن الواضح إن كلمة المحرم يراد منها الجنس من قبيل لفظ المصلي، فلو قيل المصلي إذا شك في الثنائية أعاده، فلا يحتمل اختصاص ذلك بخصوص المصلي الرجل، بل المقصود هو الأعم ولو بمناسبات الحكم والموضوع. كذلك الحال هنا، فإن المقصود من المحرم هو الأعم، فالمقتضي للتحريم إذن تام في حق النساء، ولكن يوجد مانع دل على أن النساء يجوز لهن التضليل، من قبيل صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون. وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 519 الباب 65 من شروط الإحرام الحديث رقم 1. وعلى منوالها غيرها، طبيعي مو بس هالرواية، اكو عدة روايات، مو مهم استعراضها. هذا بالنسبة لمن الى النساء، واما بالنسبة الى الصبيان فالمقتضي تام ايضا، فان عنوان المحرم يشمل الصبي خصوصا اذا كان مميزا او على الاقل عند كونه مميزا. ولكن يجوز له التضليل او لهم للصبيان التضليل لوجهين. الاول الترخيص الخاص الوارد في الروايات من قبيل الصحيحة السابقة وغيرها، والثاني حديث رفع القلم، فإن مقتضى عمومه رفع القلم عنه بين شريطين، ولعل القدر المتيقن هو قلم التكليف، وإذا كان هناك كلام فهو في شمول القلم للأحكام الوضعية، وأما الأحكام التكليفية فلا إشكال في شمولها للحديث. أغلق الشريط. عند مقتضى الحديث المذكور أن الصبي لا يجب عليه أو لا يحرم عليه التضليل، فإن القلم عنه مرفوع. إن قلت إن النسبة بين حديث رفع القلم وبين ما دل على حرمة التضليل على المحرم هي نسبة العموم والخصوص من وجه، فلماذا إذن تقديم حديث رفع القلم؟ والوجه في كون النسبة هي العموم من وجه، أن روايات التضليل تدل على حرمة التضليل من دون فرق بين الرجال والصبيان، فهي عامة من حيث الرجال والصبيان، هذه جهة العموم. وأما جهة الخصوص فهي أنها مختصة بالتضليل وتدل على حرمة خصوص التضليل. وأما حديث القلم فهو خاص بالصبي، وهذه جهة الخصوص، وعام علما لحرمة التضليل ولغيرها من الأحكام الإلزامية. ومورد المعارضة والاجتماع هو التضليل في حق الصبيان. إن النسبة بعدما كانت هي العموم من وجه، فلماذا تقديم حديث رفع القلم؟ والجواب أولا وثانيا. أولا لما نعرفه من أن حديث رفع القلم ناظر إلى أدلة الأحكام الأخرى، فيكون مقدما بالحكومة والنظار، فلا تلحظ بعد ذلك النسبة وأنها كذا أو كذا. إن النسبة لا تؤثر بعد فرض وجود النظر والحكومة. أما كيف كان حديث رفع القلم ناظرا فهذا شيء واضح، لأنه حينما يقول رفع القلم فهذا يستبطن وجود أحكام مسبقة حتى يأتي هذا ويرفع تلك الأحكام في حق الصبي، فهو إذن يستبطن افتراض وجود أحكام مسبقة والنظر إلى تلك الأحكام المسبقة، ومن دون وجود تلك الأحكام يكون هذا الحديث حديث رفع القلم لغوا وبلا فائدة. إذن لابد من فرض وجود أحكام سابقا حتى يأتي هذا الحديث ويرفع تلك الأحكام. إذن هو ناظر جزما فيقدم بملاك النظر والحكومة. مو مهم تقبلش من عدي، لابد ماذا كونه هو ناظر، سأقول ناظر إلى أحكام موجودة بالفعل أو أحكام سيشرعها المولى، شنو بالتالي هو ناظر فيكون مقدما ببلاك النظر. جيد. وثانيا يكفينا للوصول إلى النتيجة وهي جواز التضليل في حق الصبيان كون النسبة هي العموم من وجه، بلا حاجة إلى شنو النظر والحكومة، فإن النسبة ما دامت هي العموم من وجه فيتحقق التعارف في مادة الاجتماع عن التضليل في حق الصبيان، فيتساقط كلا الدليلين حديث رفع القلم وما دل على حرمة التضليل، وبعد التساقط لا يعود لدينا دليل على حرمة التضليل في حق الصبيان، فإن الدليل قد سقط بالمعارضة، وبذلك نعود إلى أصل البراءة، فإنه بلا مانع، يعني العود إليه بلا مانع. إذن الوصول إلى النتيجة وهي رخصة التضليل في حق الصبيان سوف نحصل عليها بلا حاجة إلى مسألة الحكومة، هذا كله بالنسبة إلى الصبيان. وأما بالنسبة إلى الثالث أعني الرجال عند الضرورة، فالجواز هو لوجوه ثلاثة. الأول الروايات الخاصة التي دلت على أنه عند الضرورة يجوز ذلك، يجوز التضليل من قبل الرواية الناقلة لقصة ابن شهاب وغيرها، يعني موثقة عثمان بن عيسى الكلابي الذي تنقل قصة شهاب وغيرها، كم رواية هي أكو واردة في هذا المجال لا داعي إلى ذكره. وثانيا قاعدة نفي العسر والحرج فإنها أيضا حاكمة على أدلة الأحكام الأولية، حيث تقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، الآية الكريمة، وبناء على استفادة نفي الأحكام الحرجية منها من هذه الآية الكريمة فيثبت أن كل حكم إذا وصل تنفيذه وتطبيقه إلى درجة الحرج يعني المشقة الشديدة المعبر عن ذلك بالعسر أيضا فهو مرفوع، وبعمومه يشمل التضليل وحرمة التضليل، هذا الوجه الثاني. يعني اصلح حرجي يعني تروح من بيتك وكذا، بس مو معنى على انه شنو الحرج شنو ساقط في كل اجزائه، ليش نطبق هذا الشيء ما بي، بل اصل وجوب الحد تقول الروح علي حرجية مو بعيد، اما كل جزء من اجزائه اذا كان هذا ماكو مانع زين. وثالثا انه يمكن الوصول الى الجواز من دون حاجة الى الترخيص الخاص من خلال الروايات الخاصة ولا الترخيص العام من جهة قاعدة نفي الحرج، وذلك بالبيان الذي اشرنا اليه في بعض الأبحاث السابقة، أعني أن الإسلام كما نعرف شريعة سهلة وسمحة، ولا نحتمل أن الشخص الذي يؤذيه شنو البرد يقال له رغم كونه مؤذيا عليك أن تبرز إلى الشمس، إن هذا شيء غير محتمل في حد نفسه من دون حاجة إلى الوجهين السابقين. إذن ننفي الحرمة بهذا البيان الذي ذكرناه، وروحه ترجع، روح هذا البيان ترجع إلى التمسك بماذا؟ ترجع إلى التمسك بماذا؟ إلى الاطمئنان، إلى الاطمئنان، يعني نطمئن أن الإسلام لا يحكم على الشخص في مثل هذه الحالة بحرمة التضليل، فتمام النكتة تعود إلى الإطمئنان. فإذا سلمنا بهذا الإطمئنان شلك شغل أنا أحمر أتفر الصورة شنو طيبة عن من انت ما عندك صورة طيبة انا ما ادري بقى. على اي حال هاي بعد قضية اكو بعض الاشياء طبيعية، يعني شمرك التلفون اختلاف الفقهاء الى اسباب شنو متعددة، اذا واحد قال لي تعال شيخنا اكتب لنا اسباب اختلاف الفقهاء ما اقدر، صعب احصاء صعب، واحد من عندها هذا. انا اقول اطمئنا على انه ما يصير، بابا راسي قاعد يوجعني اذيني من فطر، مع ذلك تحتمل الاسلام يقول على انه شنو؟ لا لا بد عليك، انا لا احتمل ذلك. هذا معناه الاطمئنان، الرجوع علما الى الاطمئنان. بس قد فرد واحد لا قري يقول على انه لا انا ما احمل هذا الصف، هذا هم حق لك. بالغ صحيح. ايه يعني حتى لو وصل الى هذه الحاجه راسي قاعد شنو؟ يأذيني وما اقدر. على اي حال انت ما يحصل لك الاطمئنان، قضية ثانية هاي ما قلنا. فبس هذه القضية اقبلوها مني، اقبلوها مني وين؟ انا المهم عندي الكبرى ترى. انا نبهتك على فريق شيء مهم وهو هذه الكبرى. يعني احيانا نتمكن نصل الى النتيجة بلا حاجة الى قاعدة نفي. بس في خصوص الحج قد تناقشني وتقول لي الحج ماذا؟ هو بيها تحصيل الاطمئنان بي شنو؟ صعب. هسه هذه قضية راح يصير في خصوص المورد، لكن في غير ذلك من الموارد اقبل هذا المعنى على اي حال. هذا كله بالنسبة الى هذه المسألة. عنوان جانبي صغير، المصعد الكهربائي. كان من المناسب للسيد الماتن قدس سره التعرض إلى المصعد الكهربائي، وأن المحرم هل يجوز له ركوب ذلك؟ باعتبار انه وقد يقال هو لا يجوز لان في ذلك تضليلا، والتضليل لا يجوز للمحرم. ان هذه قضية تستحق البحث. وفي الجواب نقول اما بناء على رأي السيد الخوئي من أن مكة منزلون بتمامها، أو أن المحرم إذا نزل في مكان ولو للاستراحة القصيرة فيجوز له التضليل في ذلك المكان باعتبار انه نحو من المنزل ايضا. انه بناء على رأيه المذكور يكون صعود المصعد الكهربائي شيئا جائزا، باعتبار ان ذلك المصعد اما هو في مكة ومكة منزل، أو هو في الطريق. والمفروض هو في أثناء الطريق، ذكر أن النزول في المكان يعد أيضا منزلة، فلو كان في الطريق مصعد كهربائي أثناء نزولنا للاستراحة يوجد مصعد كهربائي فيجوز الاستفادة منه على رأيه. هذا بالنسبة على رأيه. وأما بالنسبة على رأينا الذي لا نقول فيه بهذه الاستثناءات الثلاثة التي ذكرها في المسألة السابقة وقلنا لا دليل عليها، ما هو حكم ذلك؟ والجواب يمكن الحكم بالجواز لوجهين. الأول التمسك بفكرة القصور في المقتضي، ب بمعنى أنه لو رجعنا إلى روايات المسألة فاستفادت الحرمة منها، لذلك شيء صعب. والوجه في ذلك إن مستند حرمة التضليل أحد أمور ثلاثة: إما روايات القبة والكنيسة، أو الروايات التي يسأل فيها الراوي الإمامة ويقول أضلل أو ما شاكل ذلك، والإمام يقول لا. وإما تحريم التضليل الوارد في كلام الإمام دون كلام السائل، يعني أن الإمام عليه السلام هو يقول التضليل والضلال محرم على المحرم، وتحصيل رواية على ذلك شيء صعب كما ذكرنا سابقا. نعم، توجد رواية وفيها خدشة سندية، وهي رواية محمد ابن منصور، عن أبي الحسن عليه السلام: سألته عن الظلال للمحرم فقال: لا يظلل إلا من علة أو مرض. وسائر الشيعة جزء 12 صفحة 517 الباب 64 من تروك الإحرام، الحديث رقم 8. إن الإمام عليه السلام يقول في هذه الرواية: لا يظلل، يعني المحرم، إلا من علة. فيتمسك بإطلاق كلام الإمام، ولكن ورد في السند علي بن أحمد ابن أشيم، وهو لم تثبت وثاقته. وعلى أي حال، مستند الحرمة هو أحد هذه الأمور الثلاثة. أما روايات القبة فالتمسك بها صعب باعتبار أنها تنهى عن ركوب القبة، وإذا أردنا أن نلغي خصوصية القبة فنتعدى إلى مثل السيارة، ونقول السيارة هي نحو من القبة عرفا. أما مثل المصعد الكهربائي الذي يكون فيه الصعود عموديا، فشمول روايات القبة له شيء مشكل. وإذا قلت إن روايات القبة تنهى عن ركوبها بما أنه يلزم التضليل، المدار، وإذن هو على التضليل، والتضليل حاصل في المصعد الكهربائي أيضا. قلت نعم، المنهي عنه هو التضليل، سلمنا، ولكن التضليل في القبة وبنحو القبة يكون منهيا، أما مثل المصعد الكهربائي فهو ليس قبة وليس تضليلا في القبة، ولا يستفاد من الرواية عن كل تضليل هو محرم، وإنما التضليل في القبة. والخلاصة، الجزم بعدم خصوصية القبة وأن ذلك يشمل حتى مثل المصعد الكهربائي شيء صعب. ما أدري والله، ما أدري هو وين أكو كلمة تضليل؟ ماكو كلمة تضليل، ماكو كلمة تضليل، وإنما يقول سألته يركب القبة المحرم أو لا؟ القبة، فالمصعد الكهربائي يعني قبة. بالي على أي حال قلت التضليل في القبة، التضليل اي التضليل في القبة، فمو كل تضليل، التضليل في القبة من يعني مسلمت قلت على انه في القبة، اما انه ماذا كل تضليل يصير حراما في القبة، في القبة فانت تريد تلغي خصوصية القبة رأسا يولا تلغيها بحيث نتعدى الى السيارة، اي هذا وجيه، اما نلغيها رأسا هذا شيء صح. انا دائما هيك، لكن مو هماس خلي اقول لك انا متحرر كلش، هماس مو هيك، لا ما اقبل التحرري، ديمقراطية الى حد متوسط الها حدود يا اخي العزيز، هذا ما باطل، هذا خطأ، لا اللي بي واحد يجمد على الحروف ولا شنو يترك كل ما اكو يجي هذا، هذا ما يصير، هذا هو نايح عن القبة، تضليل في القبة تجي تستفيد من عدة على انه كل تضليل اذا حرام، هاي شلون زين. واما الثاني اعني ما ورد فيه السؤال عن التضليل، اضلل وانا محرم، فقال لا، ولعل الطابع العام في الروايات على الروايات هو هذا، يعني الراوي يسأل والإمام يقول لا، إنه في مثل الروايات المذكورة لا يمكن التمسك بالإطلاق لما أشرنا إليه سابقا من أن الإطلاق، من أن التمسك بالإطلاق يتوقف على وجود مفهوم في كلام الإمام حتى يتمسك به، أي بإطلاقه. أما إذا لم يوجد مثل ذلك فكيف يتمسك بالإطلاق؟ نعم، المناسب هو التمسك بترك الاستفصال، فيقال حيث إن الإمام لم يستفصل فذاك دليل العموم. إذن عندنا فكرتان، فكرة الإطلاق وفكرة ترك الاستفصال، فالمورد يصير من موارد التمسك بترك الاستفصال، فإذا كان الأمر كذلك نقول عدم استفصال الإمام
عن التضليل في المصعد الكهربائي
لا يمكن أن نستفيد من العموم، فإن المصعد ليس موجودا في ذلك الزمن. حتى يفصل عليه السلام ويقول: تريد أن تضلل في المصعد الكهربائي أو في غيره؟
إن ترك الاستفصال هنا لا يمكن أن نفهم منها العموم،
وهذه قضية واضحة، وهذا من ثمرات ترى هواية. هذا أنا قاعد أقول لك مطلب هواي، لا تأخذ بالعين الصغيرة، من ثمرات الفرق بين التمسك بالأطلاق وترك الاستفصال. فلو كنا نريد التمسك بالأطلاق، يعني كان كلام الإمام مطلق ويوجد مفهوم مطلق، فقد يستفاد من الإطلاق التحقيق. أما إذا أردنا أن نستفيد العموم من ترك الاستفصال فلا معنى لتطبيق فكرة ترك الاستفصال هنا، فكيف نستفيد العموم؟ هذا بالنسبة إلى الثاني. وأما الثالث، أعني مثل رواية محمد ابن منصور أو أي رواية أخرى لو كانت موجودة، إنه يوجد في كلام الإمام مفهوم يمكن التمسك بإطلاقه، حيث قال عليه السلام: لا يضلل المحرم، فنهى عن طبيعي التضليل من دون تقييد بحصة دون أخرى، فيستفاد أن الطبيعية طبيعي التضليل منهي عنه. هكذا قد يقال، ولكن نحن ذكرنا أكثر من مرة إن هناك قضية ينبغي الإشارة إليها في مبحث الإطلاق، وهي أن الإطلاق إنما يصح التمسك به لو كان عدم ذكر القيد يوجب الاستهجان. أما إذا فرض أن عدم ذكره لا يوجب الاستهجان، وإطلاق الإمام يكون حسنا بلا استهجان رغم أنه لم يذكر القيد، وهو يريد واقعا، وهو واقعا يريد ماذا؟ المقيد، لا يريد الطريق. إنه في مثل هذه الحالة، يعني إذا لم يوجد استهجان فلا يمكن أن نستشف الإطلاق، وأن الحكم ثابت للطبيعي، ومقامنا من هذا القبيل. فإنه لو فرض أن المصعد الكهربائي يجوز التضليل فيه، فهل يستهجن آنذاك عدم تقييد الإمام؟ ويقال: إذن لماذا الإمام صب الحكم؟ صب الحكم عليهم على الطبيعي، طبيعي التضليل، ولم يقيد بغير المصعد الكهربائي. كلا، إن عدم تقييده لا يكون مستهجنا، لأن مثل ذلك لم يكن في تلك الفترة، وإذا لم يكن مستهجنا فلا يمكن أن نستفيد الإطلاق بعرضه العريض الشامل لمثل المصحف الكهربائي. نعم، هناك وسيلة بديلة وهي الجزم بعدم الخصوصية،
وحيث لا جسم في المقام. إذن استكشاف الإطلاق حتى من اللسان الثالث شيء صعب. وعلى هذا الأساس المقتضي أي مقتضي التحريم قاصر، فنرجع إلى براءة كلها بالنسبة إلى الوجه الأول، بقية غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.